السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام وأبرز عناوين هذه النشرة. رئيس الوزراء حيدر العبادي يقول إن العراق لا يريد أن يكون طرفا في نزاعات إقليمية، كما يقول إن العراق خسر 2300 عربة هانفي مدرعة عند سقوط الموصل. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يسقط من دراجته ويصاب بكسر في الفخذ. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن العراق ليس بوابة لإيران وأنه لا يريد أن يكون طرفا في نزاعات إقليمية، وأضاف أنه في حالة نشوب صراع بين السعودية وإيران لن تتدخل بغداد. تحدث العبادي في مقابلة أجرتها معه فضائية العراقية، وقال إذا كان الأخوة السعوديون يعتقدون أن العراق بوابة لإيران فهم مخطئون، كما قال إن العراق ليس بوابة لإيران ونحن لا نريد الدخول في صراعات إقليمية بين السعودية وإيران. العبادي قال في المقابلة نفسها أيضا أن العراق خسر 2300 عربة مدرعة من نوع هانفي عند سقوط مدينة الموصل بيد مسلحي داعش العام الماضي. تعقد الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اجتماعا في باريس بعد غد الثلاثاء لمناقشة الأزمة في العراق، حيث أحرز مسلحو التنظيم تقدما بالاستيلاء على مدينة الرمادي قبل أسبوعين. ويشارك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في هذه المباحثات عن بعد إثر تعرضه إلى حادث أدى إلى كسر عظم الفخذ. وزير الخارجية الفرنسي لوغون فابيوس قال الأسبوع الماضي إن الاجتماع سيناقش موضوع العراق وكيفية إجبار داعش على التراجع، غير أنه أكد على ضرورة معالجة المشاكل الداخلية وتحقيق المصالحة الوطنية في العراق باعتبارها شرطا أساسيا لإحراز مكاسب عسكرية. هذا وذكرت الأنباء أن حالة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مستقرة حاليا بعد نقله إلى مستشفى في جنيف اليوم الأحد إثر إصابته بكسر في الفخذ الأيمن نجم عن سقوطه من على دراجته خلال نزهة في جبال الألب الفرنسية، حيث حسب قول الناطق باسمه جون كيربي. يذكر أن كيري في 71 من العمر وقد ألغى بعد الحادث زيارات كان يزمع القيام بها إلى مدريد وباريس، ومن شأنه أن يعود إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج. وكان كيري سيلتقي في باريس برئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة الحرب على داعش. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر بريطاني مطلع قوله إن بريطانيا تهيئ لتوسيع جهودها في مجال التدريب العسكري في العراق وزيادة عدد مدربي المعارضة السورية المعتدلة في تركيا. وتقول وزارة الدفاع البريطانية إن 800 جندي بريطاني يوفرون دعما وتدريبا في المنطقة، فيما أكد المصدر المطلع أن بريطانيا تنوي مضاعفة هذا الجهد، غير أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، ثم توقع أن يتم الإعلان عن هذا القرار في غضون الأيام القليلة المقبلة. المتحدث باسم وزارة الدفاع رفض تأكيد هذه الأنباء، غير أنه قال أن بريطانيا تراجع مساهماتها بشكل متواصل. حقق مسلحو تنظيم داعش تقدما ضد مسلحين ينتمون إلى فصائل أخرى في شمال سوريا، واستولوا على بلدة صوران عزاز وقريتين أخريين قرب الحدود مع تركيا إثر اشتباكات بين الطرفين حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. هذه التطورات تمكن مسلحي داعش من التقدم إلى الطريق المؤدي إلى باب معبر باب السلام بين محافظة حلب ومحافظة كيليس التركية. ويتوقع المرصد أن يصل المسلحون إلى مدينة أعزاز التي تبعد 10 كيلومترات فقط من صوران أعزاز إلى جهة الشمال. وفي القامشلي شرق محافظة الحسكة شب حريق داخل المستوصف ما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل بينهم أطفال حسب المرصد. وفي بلدة الشديدة في محافظة الحسكة أيضا قتل 43 من مسلحي داعش و22 مدنيا جراء ضربات جوية حكومية. قال وزير الداخلية السعودي وولي العهد محمد بن نايف إن الأمن في المملكة تحت السيطرة. تحدث المسؤول السعودي عند استقباله سفراء الدول المعتمدين في الرياض وقال مشيرا إلى الهجمات الأخيرة التي وقعت في القديح والدمام إن المملكة مرت بحوادث أكبر وإن الوضع تحت السيطرة وإن حدث الشيء سيتم التعامل معه في حينه حسب تعبيره، مضيفا أن هذه الحوادث الإرهابية لن تزعزع أمن المملكة. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد أن ميليشيا احتجزت عدة مواطنين أمريكيين في اليمن يعتقد أن عددهم 4. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن حوثيين يحتجزون الأمريكيين، غير أن الولايات المتحدة لم تتمكن من إنقاذهم بسبب عدم وجود روابط بين الحوثيين وواشنطن. وإلى هنا ينتهي عرض الأنباء.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
مع الريح الطيبة نبعث بأرق التحايا وأعذبها مني أنا محدثكم محمد كريم، ومن الزميل المخرج فلاديمير كوفيتش إلى مستمعين الأعزاء في كل مكان، وندعوهم للاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيها وزارة الدولة لشؤون المرأة تقر بالتردي الكبير لأوضاع النساء في العراق بوجه عام، ومعمل السجاد اليدوي في الحلة يعاني جراء الإهمال وتدني مستوى الإنتاج، هذا فضلا عن جولة في أبرز ما تناولته الصحافتين البغدادية كردية من مواضيع. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي في جولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقي في المهجر، إلى جانب فقرة رسائلكم الصوتية، فابقوا معنا. مستمعين الأكارم، قرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بيان نوري في مؤتمر صحفي عقدته بمحافظة السليمانية أقرت بالتردي الكبير للأوضاع العامة للمرأة العراقية سيما بعد حزيران 2014 الماضي وحتى الآن، كاشفة في هذا السياق عن وجود مشروع لمعالجة أوضاع النسوة النازحات على وجه الخصوص. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل آزاد محمد.
أكدت وزيرة شؤون المرأة في الحكومة العراقية بيان نوري خلال مؤتمر صحفي عقدته في محافظة السليمانية على أن أوضاع النساء العراقيات متردية جدا بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد. وأشارت الوزيرة إلى أن عدد النساء الأرامل والمطلقات تجاوز 1,000,000 امرأة، فيما يقدر عدد النساء النازحات ب1.5 مليون امرأة، وهن يعشن أوضاعا صعبة في أماكن نزوحهن، بالإضافة إلى المصير المجهول لآلاف النساء الإيزيديات اللواتي اختطفهن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش في مناطق الموصل وسنجار.
بالنسبة للعدد النازحين الآن صارت العدد تقريبا يعني 3 ملايين، ومن هذه 3 ملايين أكثر من 1.5 مليون من النساء في وضع سيء جدا وليس لديهن يعني احتياجات. زادت عدد الأرامل وزادت عدد المطلقات. عدد الناجيات من داعش الآن أكثر من 600، ولو هذه الإحصائية مو دقيقة جدا.
وتطرقت نوري إلى ما حققته الوزارة خلال فترة توليها لمهامها كوزيرة لشؤون المرأة، وقالت إن أهم هذه الإنجازات هي تسلم العراق وللمرة الأولى رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية والإعداد لإقامة مؤتمر للمنظمة في العراق، واستحصال موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يفرض التوازن في عملية تبوء المرأة للوزارات والمناصب العليا. وأضافت:
إقرار قانون الحماية من العنف الأسري من قبل مجلس الوزراء، استحصال قرار من مجلس الوزراء يستثني الأرامل ممن يعملن بعقود أو أجور يومية من إجراءات التقشف، واستحصال قرار من مجلس الوزراء في توجيه الوزارات والجهات القيام بزياراتها لمخيمات النازحين بدلا من إقامة الاحتفالات بمناسبة يوم المرأة العالمية في 8 آذار.
وفي تصريح خصت به إذاعة العراق الحر، أشارت وزيرة شؤون المرأة العراقية إلى أن الوزارة أعدت خطة بالاشتراك مع المجلس الأعلى للمرأة في إقليم كردستان ومنظمات دولية لتحسين الأحوال الصحية والاجتماعية للنساء النازحات في مخيمات النزوح.
عندنا خطة طارئة لسنة 2015، عددنا مع المنظمات المجتمع الدولي ومع المجلس الأعلى للمرأة في كردستان، وهذه الخطة بها دعم للنازحات ككل، تأمين مخيمات أحسن من المخيمات اللي هسه يعني هم بها، مجال الصحة موجود يعني بهذه الخطة، دعم الناجيات وهم دعم النازحات في مجال الصحي.
يشار إلى أن وزارة شؤون المرأة في الحكومة العراقية منحت إلى كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني والذي حصل على 4 مقاعد في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعين الأعزاء، ومن السليمانية هذه انتقالة إلى محافظة الديوانية التي شكى عدد من فلاحيها في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر، شكوا تأخر استلام محاصيلهم من الحبوب الاستراتيجية من قبل مراكز التسلم الحكومية واضطرارهم للانتظار عدة أيام في طوابير طويلة لإنجاز هذا الأمر. التفاصيل في سياق التقرير الذي عده الزميل أحمد الصباغ.
معاناة تصاحب المسوقين للحبوب في محافظة القادسية كل عام بما يخص تسليم محاصيلهم الزراعية لمخازن الحبوب، وعلى الرغم مما جاءت به هذه السنة من خير وفير، ولكن دون جدوى لعدم وجود مساحات خزنية كافية، ليتحدث عدد منهم لإذاعتنا بالقول:
هذا العام يعتبر بدل استعلامات واحدة استعلامات اثنين، بدل المختبر مختبرات اثنين، صار لهنا 5 أيام 6 أيام سيارات ما يطبن هسه.
أنا صار يعني من الخميس طاف لهد اليوم هذا ولا متحرك، حتى سرانا ما متحرك اليوم يعني الثالثة، يعني إحنا سرانا أمس يطب ولا اليوم إحنا ما متحركين.
ليلة ما تبات ليلة وثاني ليلة دور يعد عليك 50، يعني 4 أيام 250، ويريد منك نقد والطعام هذا ظل سوقناه والكروة نقد وكل شيء ما عندنا، لا يسلمونا سكوك ولا يسلمونا فلوس وكل شيء ماكو.
من جانبه رئيس المجمع المخزني في القادسية علي الغزي أشار إلى وجود نقص كبير في المخازن ولا يسد الحاجة لاحتواء المحاصيل المنتجة.
الاستلام متوافر ومستمر والكمية بهذه السنة أكثر، لأنه إحنا في العام الماضي كان لحد الآن واصلين بحدود 30 إلى 35 ألف طن، في حين إحنا الآن في نصف الموسم وواصل آني بس الموقع اللي هو يعتبر المخزن الرئيسي واصل 40 ألف طن، لذلك يشوف هذا الازدحام الخارج وسبب الازدحام هذا اللي خارج، شوف هاي السيارات المزدحمة. إحنا عندنا نظام قاعد نطيهم سرة ونطي كل من بطاقته ونقول له يابا هذا موعد كل السيارة، بس أنا عندي 600 سيارة، الفلاح ما يلتزم بالنظام، عندي 7 مراكز بالمحافظة عندنا مفتوحة، إي طبعا حاليا مخازننا قليلة، بس أنا الطاقة الاستيعابية عندي 100 ألف طن، وصل الآن عندي 40 ألف طن.
فيما علقت رئيسة لجنة التجارة في مجلس المحافظة حكيمة الشبلي على أن هناك إجراءات عدة اتخذت منها تخزين الحبوب على الأرض بالرغم من أنها طريقة خاطئة وتسبب أمراضا، لكنها حالة اضطرارية بالإضافة إلى وجود مخاطبات عدة ولكن دون جدوى.
جاءنا إلى أنه تخزن هذه الحبوب على الساحات اللي موجودة خاصة في سائل الشامية، وهي طبعا هذا تخزين خاطئ ومضر بالصحة، لكن احنا مضطرين لهذا الأمر، وبالتالي وجدنا أنه هذه التراكمات والأخطاء هي اليوم واجهتنا خلال يعني استقبال هذه الكميات. اليوم احنا حذرنا سابقا من أنه هذه عدم تواجد هذه المخازن أو عدم تأهيل المخازن المتواجدة، عدم التواصل مع وزارة الزراعة لاستخدام المخازن العائدة إليها، إضافة إلى المخازن العائدة إلى الشركة العامة لتجارة التمور، احنا حذرنا سابقا بأنه تفسخ هذه العقود باعتبارها عقود إذعان، ولكن للأسف لم تقدم الوزارة على مثل هكذا أمر، ولم تقدم الحكومة التنفيذية المتمثلة بمكتب السيد المحافظ على هذا الأمر.
وتعد محافظة القادسية من المحافظات الزراعية والتي تشتهر بزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالرز والحنطة، حيث تبلغ المساحة الزراعية للمحافظة أكثر من 1,400,000 دونم. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
أحبتي المستمعين، والآن إلى هذه الطائفة من رسائلكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا سعيد أحمد من ناحية المستصن، أريد أسأل على راتب الدعاية الاجتماعية وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، سنذهب وإياكم إلى جولة في أبرز ما تناولته الصحافتين البغدادية والكردية من مواضيع، لكن سنستمع أولا إلى هذه الأغنية التي اختارها لنا الزميل المخرج.
We'll be right back.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، موعدكم الآن مع هذه الجولة القصيرة في أبرز ما تناولته الصحافة البغدادية من مواضيع بصحبة الزميل أسعد عمران.
أهلا وسهلا بكم، والبداية مع صحيفة الصباح التي نقلت عن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي تأكيده أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي شكل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الانهيار الأمني في الرمادي، مشيرا إلى أن اللجنة ستتبع الإجراءات الضرورية من استدعاء قائد العمليات وقائد الشرطة الاتحادية في الأنبار وأطراف من الحكومة المحلية لمعرفة أسباب الانهيار الأمني، بعد التأكد من أن أوامر الانسحاب لم تصدر من أي جهة أمنية عليا إلى القوات التي كانت موجودة في الرمادي. صحيفة الزمان، مجلس الأمن يدعو الدول إلى منع تدفق مواطنيها إلى سوريا والعراق منددا بعدم بذل الجهود الكافية لمنع هذه الظاهرة. وتضيف الزمان أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أكد انضمام أكثر من 25,000 مقاتل من 100 دولة لصفوف داعش. أما صحيفة المدى فقد كتبت: البرلمان ينهي فصله التشريعي بقراءة قانون استبدال أعضائه. وتضيف المدى أن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى انتهى بجلسة السبت التي شهدت التصويت على 3 مشاريع قوانين وتأجيل التصويت على 3 أخرى وتأجيل القراءة الأولى والثانية ل4 مشاريع قوانين. وتؤكد الصحيفة أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قرر بعد ظهر السبت رفع الجلسة 43 إلى إشعار آخر وإنهاء الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى. صحيفة المشرق أشارت إلى انتقادات وجهها أعضاء في مجلس محافظة الأنبار إلى طيران التحالف الدولي. ويقول عضو مجلس محافظة الأنبار محمد فرحان للمشرق أن مجلس المحافظة زود التحالف بإحداثيات كاملة عن مراكز تدريب داعش منذ أسابيع، مؤكدا أن طيران التحالف الدولي لم يقصف تلك المراكز، مشيرا إلى أن تلك المواقع تعتبر استراتيجية ومهمة للتنظيم. وأخيرا مع صحيفة الصباح الجديد التي جاء فيها اشتراك قوات الحشد الشعبي في معارك تحرير الموصل بات مؤكدا بعد حصولها على الضوء الأخضر من رئيس الوزراء حيدر العبادي. وتضيف الصحيفة أن القرار لاقى ترحيبا من نواب يمثلون المحافظة. ويقول المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي للصباح الجديد أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيرسل إلى جبهة الموصل حال بدء معركة تحريرها شتى صنوف القطاعات العسكرية ومن بينها الحشد الشعبي. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن الصحافة البغدادية مستمعينا، هذه انتقالة إلى جولة أخرى لكن في أبرز ما تناولته الصحافة الكردية من مواضيع، والزميل آزاد محمد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة هولير والتي كتبت أن مجلس الأمن الوطني البريطاني وهو أعلى هيئة أمنية في بريطانيا أعلن أن بريطانيا سوف توسع دورها في العراق في الحرب ضد داعش، وإنها سترسل المزيد من المدربين والخبراء إلى أقليم كردستان لتدريب قوات البيشمركة. وأضافت الصحيفة أن 100 عسكري بريطاني موجود في الأقليم الآن قاموا بتدريب نحو 1,200 بيشمركة على حرب الشوارع وإبطال المتفجرات والألغام والأسلحة الثقيلة. وأضافت الصحيفة أن بريطانيا تنوي إرسال مدربين في مجال إبطال المتفجرات إلى أقليم كردستان لزيادة خبرة البيشمركة في هذا المجال بحسب صحيفة هولير. صحيفة كردستان نوية كتبت أن مجلس القضاء الأعلى عقد أول مؤتمراته لتطوير النظام القضائي في الإقليم، شارك فيه قضاة ومدعون عامون ومحامون وأعضاء برلمان. ونقلت الصحيفة عن القاضي أميد محسن قوله إن الهدف الأساسي من عقد المؤتمر هو الإعداد لتعديل القوانين ذات العلاقة بالسلطات القضائية في إقليم كردستان بالتعاون مع حكومة وبرلمان الإقليم، مشيرا إلى أن تشكيل الشرطة القضائية وإعادة سلطة التحقيق من الشرطة إلى القضاء هي أهداف أخرى للمؤتمر، وهو ما سيعزز من استقلال القضاء. كما طرحت في المؤتمر الاستراتيجية القضائية للسنوات 5 المقبلة بحسب صحيفة كردستان نوية. وتذكر الصحيفة في خبر آخر أن الهجمات التي تشنها القوات العراقية من أجل تحرير الأنبار ستصب في صالح عملية تحرير الموصل. ونقلت الصحيفة عن سيروان عبد الله عضو البرلمان العراقي قوله إن على الحكومة العراقية تشكيل قوات للحرس الوطني للسنة لتقوم بالدفاع عن مناطقها مثلما تفعل قوات البيشمركة، فيما أكد الخبير الأمني غياث سورتشي أن هزيمة داعش في الأنبار سوف يكون له تأثير على مهمة تحرير الموصل لاحقا، فضلا عن أن تحرير الأنبار سوف يعيد الأمن والاستقرار في العراق ككل، بحسب صحيفة كردستان نويه. صحيفة هاولاتي كتبت أن وحدات حماية الشعب الكردي السورية تقاتل الآن لمحاصرة وعزل مدينة تل أبيض الحدودية استراتيجية بهدف ربط مقاطعتين كرديتين هما جزيرة ومقاطعة كوباني. ونقلت صحيفة عن ريدو خليل المتحدث الرسمي باسم الوحدات قوله إن قواته قامت بتطهير 50 كيلومترا في غرب القامشلو باتجاه مدينة تل أبيض من تنظيم داعش. وأشار خليل إلى أن داعش وضع في هذه المدينة أعتى أسلحته وقواته كونها منفذه الوحيد إلى تركيا، وأضاف أن هناك اتصالا مباشرا الآن بين قوات التحالف الدولي وبين وحدات حماية الشعب وتنسيق عمليات كامل بينهما، بحسب صحيفة هاولاتي. وتذكر الصحيفة في خبر آخر أن أقليم كردستان أغلق معبر بارويز خان في السليمانية بوجه أنواع من التمور الإيرانية الملوثة بالبكتيريا، فيما لا يزال معبر حاج عمران في أربيل يسمح بدخول هذه التمور. ونقلت الصحيفة عن مسؤول وحدة فحص الأغذية في معبر بارويز خان توفيق محمد قوله إن كمية من التمور الإيرانية أوقف شحنها في بارويز خان بسبب تلوثها ببكتيريا موليفيست، ولكن أصحاب هذه الشاحنات قاموا بتحويل قسم منها إلى معابر أخرى وإدخالها إلى بغداد ومدن الإقليم. وأضاف أن هذه البكتيريا خطيرة ولا يمكن ملاحظتها لأنها لا تؤثر على طعم ولون التمر، وأنها تنتقل من أيدي العاملين الذين يقطفون ويعبئون التمور، بحسب صحيفة هاولاتي. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد أن العراق ليس بوابة لإيران وأنه لا يريد أن يكون طرفا في نزاعات إقليمية. مصدر بريطاني مطلع يقول إن بريطانيا تهيئ لتوسيع جهودها في مجال التدريب العسكري في العراق وزيادة عدد مدربي المعارضة السورية المعتدلة في تركيا. المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا يدين قيام طائرات حكومية سورية بإلقاء براميل متفجرة أدت إلى مقتل أكثر من 90 مدنيا منذ يوم أمس السبت. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول إن على إيران أن تتوقف عن ممارساتها وعن دعمها الإرهاب في المنطقة، وإن علاقاتها مع دول الجوار تحددها إيران هي نفسها. تحدث الجبير في مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري. طائرات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية توجه ضربات إلى مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن. الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تعقد اجتماعا في باريس بعد غد الثلاثاء لمناقشة الأزمة في العراق. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
نجدد التحايا والترحاب لكم مستمعينا، مني أنا محدثكم محمد كريم ومن المخرج فلاديمير كوفيتش، وندعوكم للاستماع للمتبقي من فقرات برامجنا وتغطيتنا لهذه الساعة. وفيها: الصراعات السياسية تحول دون اختيار رئيس جديد لديوان الوقف السني، ومعمل السجاد اليدوي في الحلة يعاني جراء الإهمال وتدني مستوى الإنتاج. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي في جولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أحبتي المستمعين، طالب المجمع الفقهي العراقي ببغداد رئيس الحكومة باعتماد أحد مرشحيه الأربعة لشغل منصب رئيس ديوان الوقف السني خلفا لرئيسه السابق الشيخ عبد الغفور السامرائي، وعدم إخضاع هذا الأمر للتجاذبات السياسية، في إشارة من المجمع لقيام نحو 30 من أعضاء مجلس النواب العراقي السنة بترشيح شخصية أخرى لشغل هذا المنصب. الزميل رامي أحمد تابع هذا الموضوع وأعد لنا التقرير التالي.
أوضحت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب أن تأخر تسمية رئيسا لديوان الوقف السني يعود للصراع السياسي القائم على المنصب. وقال رئيس اللجنة النائب عبد العظيم عجمان في حديث لإذاعة العراق الحر إن تسمية رئيس الديوان من اختصاص المجمع الفقهي العراقي، مضيفا أن المجمع رشح 4 شخصيات لهذا المنصب وسلمها لرئيس الوزراء ليختار أحدها، لكنه أشار إلى وجود أكثر من 30 نائبا سنيا رشحوا شخصية من خارج المجمع، وهو ما يجعل رئيس الوزراء في موقف حرج على حد قوله.
ترشيح رئيس الديوان، هناك رأيين الآن. مجمع الفقهي مرشح 4 أشخاص، مرشحي المجمع الفقهي دكتور أحمد الحساري وكنعان بشير وظهار نشبندي دكتور محمود صميدان، وهناك 37 نائب الآن من السنة جمع تواقيع يعني للتأييد عبد اللطيف همين. هاي نقطة الخلاف، طبعا رئيس الوزراء لما يصل لخلاف من عنده أطراف سنية بهذا الاتجاه سيكون في وضع لا يكون مرضي للمجمع الفقهي في أبو حنيفة النعمان. أعتقد ما راح يحسن الموضوع، فيبقى الدكتور محمود يدير الأمر بالوكالة لفترة طويلة، ولن يحسن أي رئيس الوقف في المرحلة الراهنة.
المجمع الفقهي العراقي من جانبه أكد أن ترشيح رئيسا لديوان الوقف السني هو من اختصاصه، وقال المتحدث باسم المجمع سعد البياتي إنه تم إرسال الأسماء المرشحة إلى رئيس الوزراء ليختار أحدها بعد الاتفاق معه، محذرا في الوقت نفسه من التدخل بهذا الأمر.
نحن لن نقبل أن يدخل موضوع الوقف في سجال سياسي، سنعري كل من يحاول إدخال الوقف وسط الحراك السياسي. عبد اللطيف الهميم ليس مرشحا عن المجمع، مرشحين المجمع حسين غازي وأحمد المساري وبهاء النقشبندي وكنعان بشير ومحمود الصميداعي. حسين غازي قدم اعتذار عن المنصب أو عن الترشح، هذول المرشحين الرسميين للمجمع، وفي زيارتين إلى المجمع وزيارة له من قبل المجمع أيضا رئيس الوزراء أكد أن الموضوع لا ينبغي أن يخرج إلا من مرجعية السنة اللي هي المجمع الفقهي وفق القانون.
فيما رأى مجلس علماء العراق لأهل السنة أن الرئيس الحالي للوقف السني الشيخ محمود الصميدعي هو الأقرب للبقاء في منصبه بالأصالة، وقال عضو المجلس الشيخ أحمد عبد الكريم إن ترشيح رئيسا لديوان الوقف السني هو من اختصاص المجمع الفقهي والصميدعي هو الأقرب للبقاء رئيسا للوقف.
موضوع رئيس ديوان الوقف السني واختياره من تخصصات بلا شك المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، فهو الذي يرشح لمجلس النواب، ومجلس النواب يوافق على هذا الذي رشحه المجمع الفقهي. فنريد شخص قوي في ديوان الوقف السني وأمين. إني أنظر رئيس ديوان الوقف السني الآن، فأنا بصفتي عضو ورئيس مجلس علماء العراق فرع الكرخ أرشح الدكتور مهدي الصميدعي وأشد على يديه.
ويدار الوقف السني بالوكالة منذ إقالة رئيسه السابق أحمد عبد الغفور السامرائي بعد اتهامه بقضايا فساد ليتسلم الشيخ محمود الصميدعي رئاسة الوقف بالوكالة. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا، ومن بغداد هذه انتقالة بأسماعكم إلى محافظة بابل، حيث يشكو معمل السجاد اليدوي في الحلة عدم تعاون الجهات الحكومية مع إدارته بما يتعلق بموضوعة شراء منتجاته، الأمر الذي أدى إلى جانب عوامل أخرى إلى تدني واضح في معدل إنتاج المعمل، ما بات يهدد بإغلاقه وتسريح موظفيه. الزميل حيدر الشلبي تابع هذا الموضوع ووفانا بالتقرير التالي.
يعاني معمل السجاد اليدوي في الحلة أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن من عدة مشاكل تعيق عمله وإنتاجه، خاصة فيما يتعلق بقلة الإقبال على منتجاته اليدوية بسبب ارتفاع أسعارها لكونها تحاك يدويا. ويقول حسين كربول حمد مدير معمل السجاد اليدوي في الحلة خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن المعمل قل إنتاجه في الآونة الأخيرة لوجود عدة مشاكل، أهمها الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف التسويق، وإن المعمل حاليا ينتج سجاد البازاريك الذي يعود تاريخه إلى القرن 5 قبل الميلاد.
نعم السجاد الحلي يضم 150 عامل بالوقت الحاضر، وإنتاجنا يدوي يمثل حضارة العراق وادي الرافدين. حقيقة مشاكل كثيرة تعيق عملنا، هي الكهرباء أولا والتسويق، يعني تمويلنا ذاتي في حالة عدم اقتنائها تكون الراتب قليلة أو ما تكفي لسد حاجة المنتسبين. يعني ندعو من الجهات العليا أو مديرية المعارض أن تقيم معارض خارج البلد لغرض التسويق، لأن هذا تحفة نادرة. العراق هو أول من أنتج السجاد اليدوي بالعالم، حيث وجدت سجادة بازوريك في أحد متاحف العالم منذ 3000 سنة لحد الآن موجودة، وحاليا احنا دام ننتج نعتها بطلب من جهات أخرى.
فيما بيّنت أزهار عبد الحسين مسؤولة الخزن والتسويق في معمل السجاد اليدوي في الحلة، إن مبيعات المعمل ليست بالمستوى المطلوب، بل يعتمد المعمل في مبيعاته على الطلبيات الخاصة لمواطنين معينين، وذلك لعدم تعاون الحكومة في تسويق منتجات المعمل.
بعد ما يكمل إنتاج الجاهز نلقى على الإنتاجية أستلم أنا. مبيعاتنا مو يعني مو ذاك الشيء، مبيعاتنا على الطلبيات، أشخاص يجون يطلبون من عندنا مثلا تصميم نشتغل لهم إياه، أي تعاون من الشركات أو الوزارات ماكو. أكثر إنتاجنا يروح لمقر الشركة اللي هو بغداد بالكاظمية، يسوون فيه معارض داخلية وخارجية، وعن طريق المعارض ينباع. أي دعم من الوزارات أو التعاون بيناتنا ماكو.
من جانبها قالت العاملة جنان منعم إن رواتبهم في معمل السجاد اليدوي في الحلة لا تكفي لسد الحاجات اليومية للعائلة، خصوصا وأن أغلب العاملات هن معينات لعائلاتهم، ناهيك عن التهديدات بغلق المعمل أو تقليل رواتبهم.
هم طالب من وزير الصناعة والمعادن أن يخلي هاي الإنتاج مالتنا يعني شيء أثر يشوفه كل جميع البلدان، فليش يعني يتوقفون ويقولون يعني المعمل مثلا راح يسدونه أو بس هالشهر أنتوا موجودين؟ يعني ما إلنا بعد واهس نشتغل، إحنا سعيدين من جاي نشتغله. فمطالب من وزير الصناعة أن شوية يزيد رواتبنا، اللي هو يعني رواتبنا والله يعني حتى واحد يستحي يقوله 350 و400 إن ما نطيها، وإحنا صاحبين عوائل وكنا قاعدين إيجارات. الإيجار يعني كلنا والله 300، الخطوط ماكو، يعني التاكسيات كلها باليوم 3000 4.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8، وفي أربيل على موجة FM 108، وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
أحبة المستمعين، وتذكيركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سيكون لنا وإياكم موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وجولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، لكن سنستمع أولا إلى هذا الفاصل الغنائي.
شاهي بكن أمر جوشان ما جاجي
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، موعدكم الآن وحلقة من برنامج عراقي في المهجر الذي تعده وتقدمه الزميلة سميرة علي مندي. فوقتا طيبا نتمناه لكم.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يمهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث نستضيف اليوم الفنانة التشكيلية الرائدة ماهين الصراف التي تركت العراق في 2003 واستطاعت أن تحول ألم الغربة إلى لوحات جميلة بألوان زاهية متفائلة.
الغربة احنا هكواية تأدينا بيها، وين ما اروح احس بغربة، احس انا غريبة. بعض اللوحات يطلع الألم ما يختفي، ما ممكن يختفي. الغربة تخلي الانسان متشائم، انسان تعبان، انسان. بس انا باللوحات اللي الواني حلوة وكلها فرح بيها، من ارسم بغداد، من ارسم شوارع، ارسم دجل وفرات، ارسم الاهوار، ارسم وين ما اكو اشياء حلوة.
الفنانة التشكيلية ماهين عبد الحسين الصراف من مواليد عام 1936 مدينة كربلاء، أحبت الرسم في سن الطفولة، وكان للأجواء الدينية التي نشأت فيها في كربلاء تأثير واضح على رسوماتها.
هي أثرت بنفسيتي أيضا، مو بس بأعمالي، لأن هالطقوس الدينية اللي وإحنا كنا أطفال بنفتهم، إحنا ما بقينا بكربلاء هواية. أي هذا الملة اللي يقرأ للزوار رسمته سيد الطفل، رسمت الطفل اللي يلبسها هذا الأخضر بيده والضريح قدامهم وأبو الكشيدة وأبو المدري شنو، يعني تأثيراتي اللي هاي تأثيرات طفولة كانت طبعا، فتحولت إلى أعمال كلش بديعة. أنا من طفلة كلش صغيرة يعني كنت أباوع اللوحات، لأن أمي كانت رسام والدتي، فكنت أتفرج على لوحاتها وهي هم كانت هواي تشجعني. هي موهبة متوارثة، إذا ما تنفقد لتروح الموهبة، أي موهبة يعني. فبعد الزواج هم تدرين أن بعد صغيرة تزوجت، لأن أبويا دائما كان بسفر، أمي ماتت من وقت تزوجت كلش صغيرة. فأبو باسل هو هم قام يشجعني على الرسم، أنا ما أبو باسل يشجعني ما كان أقدر أسوي 27 معرض خارج العراق، أولاد وعائلة بس يعني سيطرة على الرسم، ما أخذ عقلي عبالي.
في ظل تشجيع زوجها لها، تمكنت الفنانة مهين الصراف من مواصلة الرسم والدراسة، حيث درست في كلية الحقوق وأكملت المرحلة الثالثة فيها، غير أن تعلقها بالرسم دفعها إلى ترك دراسة الحقوق والالتحاق بكلية الفنون الجميلة ببغداد عام 1964. عن أسباب دراستها للحقوق تقول الفنانة مهين الصراف:
دخلت الحقوق ليش؟ لأن شفت أبواس المحامي ومرات يسألني أسئلة محرجة وأنا ما أعرف أجاوبه وكل شيء ما أعرف منه المحاماة. دخل أبدي اشتريت كتب الخارجي دا أدرس الحقوق وصلت والله الصف ثالث. بعدين شفت كل كتابها الكبرى ودخلت بيها قلت أنسي صدق جديد رح أصير محامية وأصير رسامة أحسن. لا والله أصير رسامة أحسن. دخلت كلية الفنون من حسن حظي الأساتذة كلهم كانوا من أحسن الأساتذة اللي شفتها صدقني كبار. مثلا فايق حسن كان يدرس الألوان وتكنولوجيا تكنولوجيا الألوان فايق حسن وإسماعيل الشيخ اللي كان يدرسنا التخطيط فرج أبو كان يطلعنا للطبيعة نرسم هذول الجواميس اللي بالماء على الطبيعة. محمد غني كان النحات درسنا النحات بارنتينو أرتموفيسكي هم درسنا حفر على الصخر عمالقة فعلا كانوا عمالقة الفن وهسه احنا اللي تخرجنا من تحت ايديهم يعني دورتنا يمكن احسن دورة كانت.
درست الرسم بكلية الفنون الجميلة ببغداد وتتلمذت على يد نخبة من الأساتذة وعمالقة الفن التشكيلي العراقي والعربي وتأثرت بتجاربهم الفنية.
طبعا الإنسان يتأثر بأساتذته لازم يتأثر بأساتذته لأي شكل من الأشكال تبقى يعني بصماتهم تبقى واضحة وياي. أنا كنت كل شاطرة أحب الرسم وجيدة فمن كثر ما كنت شاطرة ودرجاتي أسد أدخل قراويش درجاتي أطلع أشياء كلها بالتسعين يعني ما عندي درجة بالثمانين كلها فوق التسعين من كثر ما يطولني درجات عالية. فايق حسن من نوع ما يطي درجة عالية كل ما أخذ الكارت مالتي أنا فوق التسعين أتفايق بلا تراجي التسعين أنا ما أطبع أنا ما أطبعت التسعين أنا أسكت كان كل شيء لطيف.
على مدى ربع قرن مارست الفنانة الرائدة مهين الصراف التدريس في أكاديمية الفنون الجميلة قسم الرسم والكثير من طلبتها أصبحوا فيما بعد أسماء معروفة في الساحة الفنية التشكيلية العراقية والعربية.
الله هواي طلابي هسه كلهم فنانين تمام يعني قبل معرضي كان واحد من الطلاب اسمه أوميد عباس هذا كنت أنا أحبه لأنه كان من الشطار دائما بالتخطيط أنا كنت أدرس تخطيط وأكو طلاب هم طلعوا من جوا إيدي كنت أدرسهم ألوان كل التلاميذ الآن درستهم كلهم صار هاي أفرح بيهم صار معرض هنا بالأردن بالرابطة مع طلابي أنا رحت دا أتفرج على المعرض إجت ست مهين للمعرض وصارت هوسة سفيرة مشان قاعد شالوني الطلاب وطلعوني بالشارع مظاهرة قلت لهم هاش تشبون وصوروني صوروني بالتلفزيون ومشايلين الطلاب وست مهين وست مهين طلعوا بالشارع يصحوا ست مهين هالقد ما فرحوا بي وأنا فرحت كلش أفرح.
أول لوحة فنية رسمتها كان في عام 1947 وحملت عنوان امرأة في شارع مجهول وشاركت في المعرض الفني الذي أقامته أنذاك مديرية تربية كربلاء وحصلت على جائزة تقديرية.
والله أول لوحة اللي رسمتها رسمت نفسي بس مو شكلي لا رسمت نفسي أنا طريق مظلم بالنسبة لي طريق أظلم وأشجار عالية بعيد أكو بصيص من النقر وأنا بأول الطريق امرأة في شارع المجهول كل شيء بالنسبة لي كان مجهول مو بس الشارع. هذه خطيتها كخطوة أولى لحياتي أنه الفني لأنه أريد أتوصل إلى الضوء إلى أخير الطريق آخر الطريق كل شيء كان مفهم بالنسبة إلي. فهذه اللوحة والله انعرضت وما أعرف كلش مهم، ومع الأسف انباعت. يعني المفروض هاي أول لوحة ما تم. هاي أشياء أحيانا الإنسان يروح من باله أو ينسى أو عباله ما لها أهمية، وإذا طور فترة يشوف صار لها أهمية كبيرة. من التربية أخذت جائزة، من الوزارة أخذت جائزة، من المركز الفنون أخذت جائزة، لأنه اللوحة كانت كلش معبرة.
أول معرض أقامته الصراف كان في الكويت ولاقى نجاحا كبيرا، بعدها توالت معارضها حيث أقامت 27 معرضا في دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى معارض فنية داخل العراق.
أول معرض بالكويت، أول معرض أنا سمي أذكره بالذات تزيد الضحكة، لأنه تدرين الكويت الخيم وما خيم والعرب وهالأشياء كانت بداوة. أنا بديت بهالشغلات وأنا أحب هالشغلات والعربيات والكويتيات والدقات مالتهم. ترى بعدين أجت بفكرة زين، أنا ليش ما أرسم الوزراء أيضا شخصيات سياسية؟ أخذتها واحد واحد من الكويتيين، رحت للسفر، رحت على وزارة الإعلام قلت لهم أريد صور مال الوزراء الشخصيات السياسية وأريد أرسمهم، رسمتهم على نفس الحجم كلهم. فأخذ نص المعرض شخصيات السياسية، مو بس نجح المعرض وإنما من كثر ما أنا شبه جبته وأهميتهم وملابسهم وشيتهم، هذا وزير الإعلام، هذا وزير المالية، هذا مدري شو أسماءهم جواه مكتوب، انباع المعرض كله. هم أخذوا لوحاتهم، ماكو واحد يخلي لوحة قد أحد، اشتروا لوحاتهم وهاي الخيم والعربيات.
معرضها الشخصي 27 أقيم في شهر نيسان عام 2014 في قاعة مجلس الأعمال العراقي للفنون في عمان، قدمت فيه 35 لوحة تميزت بأسلوبها الواقعي وبألوانها الزاهية المتفائلة. استعرضت فيها جمال الطبيعة في العراق من شماله إلى جنوبه، بالإضافة إلى مشاهد للموروث الحضاري والشعبي العراقي، فضلا عن حضور المرأة بكل حالاتها. والمعرض هو نتاج السنوات الأربع الماضية التي أقامتها في عمان بعد أن كانت تقيم في دمشق منذ عام 2003. وتستعد الفنانة مهينة الصراف حاليا لإقامة معرضها 28 في لندن التي تحتضن جالية عراقية وعربية كبيرة. وتقول الفنانة مهين إنها حققت ما كانت تحلم به من مشاريع فنية، من أبرز مشاريعها إقامة معرض عن القضية الفلسطينية.
كان ببالي بوقتها كانت قضية فلسطين قضية كل كبيرة، خاصة بعد العراقيين. فأني مشروعي أن أروح لفلسطين وأرسم عن قضية فلسطين 200 لوحة رسمت عن قضية واحدة. كل الصحف كتبت إنه قضية واحدة 200 لوحة من رسامة معروفة ومشهورة، بالقاهرة عرضتها وبغداد قسم منها عرضت، قسم من الجاليريات، الصحف كلها كتبتها. تروح لندن، عندي بنية ولد اثنين بلندن، وراح إن شاء الله أسوي معرض بلندن، هذا يكون معرض الثاني أنا دا أسوي بلندن 28 رقمين.
أما عن العراق الذي تركته في 2003 فتقول الفنانة ماهين الصراف إنها لا تريد رسم عراق مكسور ومدمر، وتتألم كثيرا لما تسمعه عن التقسيم الطائفي والخراب الذي حل بالبلاد.
ما أقدر أكسر العراق صراحة، دائما أنظر لها هي تبقى عراق، تبقى عظيمة وتبقى دولة، فما أقدر أرسمها متكسرة أو شوارعها متكسرة. حتى لو يوصفوا لي إياها يعني مرتا رحت للعراق، فأبتعد عن هالأشياء. أريد دائما عراق مزدهرة، ما أحب أحد يقول لي قسموا البيوت، هيك الشوارع تكسرت، هيك الناس اختلفت اخلاقياتها، قاموا يجوا الناس من غير مناطق يشكلون مناطق يعني اللي كنا رحنا بيها مناطق زينه. يعني هيك اشياء تقلبني كلش تقلبني، يعني اوصل درجه انه اقول لهم الله يخليكم كافي بعد.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الفنانة التشكيلية مهين الصراف التي تعد واحدة من الرائدات في الحركة التشكيلية العراقية والعربية، وربت أجيالا من الفنانين الذين أصبحوا اليوم أسماء لامعة ومتميزة في عالم الفن التشكيلي. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن استماعكم، وأشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي، وأجمل التحايا وأرقها من المخرج ميخائيل ستانك.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044-25770.